بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم، هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أيها الأحبة الكرام، إن الخلق والأدب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، في قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصفهم بالإحسان في معاملة الخلق بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، والإحسان في تقوى الخالق سبحانه وتعالى بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. فكلما كان المرء حسن الخلق كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، رواه البزار. أي لا يمكنكم أن تسعوا الناس بأموالكم عطاء وبذلا مهما كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم، لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن. فسعوهم بأخلاقكم الكريمة وأدبكم الجميل، بسط الوجه وحسن الخلق، وهذا أمر سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن. روي عن ابن عمر أنه كان ينشد: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وهذه الأخلاق معاشر الأحبة هبات من الله، وتفضل منه يهدي لأحسنها من شاء من عباده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا منحه خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء. انتهى كلامه. ولهذا كما أنه مطلوب في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما: الأول اللجوء إلى الله في تيسيره والتوكل عليه في اكتسابه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة. فكذلك الشأن في باب الأخلاق: مطلوب اللجوء إلى الله بالمن بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة مع السعي ومجاهدة النفس على تحقيقها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود. ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا معاشر الأحبة فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل الخصال وأفضل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواهما الترمذي. قال الحليمي: دل على أن حسن الخلق إيمان وعدمه نقص إيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيمانا. وخياركم خياركم لنسائهم، أي من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد ورواه البزار بلفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، وقد دعاهم إلى ذلك قولا وفعلا. أما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والحث عليها وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. رواه أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولن تقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. فيه بيان فضيلة حسن الخلق وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أصناف من الناس، فمنهم من يكون في ربض في الجنة وفي أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من يكون في أعلاها. فالجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة. وقوله أنا زعيم أي ضامن وكفيل. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات، وإن كان معه حق، ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. والأخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان، من اعتنى بها كان بإذن الله من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. وقد جمعت هذه الأركان للأخلاق في أربعة أحاديث، كل حديث منها دل على ركن من أركان الأخلاق. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه رحمه الله أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معاشر الأحبة، هذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله جمعت الأخلاق والآداب. وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته، لأن الأخلاق تقوم على أركان أربعة. الركن الأول صيانة اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن لم يصن لسانه لن يكون من أهل الأخلاق، إذ إن من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان. ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، وإذا خرجت ملكت. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين، فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه. والأمر الثالث أن يكون الكلام مشتبها عليه، لا يدري هل هو خير أو شر، ففي هذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، أن يصون المرء لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحاصل أن من أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه، ومن لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب والخلق. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بينما إذا كان بعيدا عن الفضول، بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه، فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول وأي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه: الغضب أوله جنون وآخره ندم. لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو بفعل يتصرف بغير انضباط، ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس. فإذا كان منفعلا يجلس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. قوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب، وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب. فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه، لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق. فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات النفس ولا سيما وقت غضبه. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الصحابي رضي الله عنه قال: فتأمنت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر، لأنه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا يحمد عاقبتها. الأمر الرابع من أركان الأدب والأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث معاشر الأحبة الكرام يعد عمدة في باب الأخلاق، أن يكون صدر المرء سليما لإخوانه، لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله. إن الأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاق الإسلام واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها، نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. وكم هي حاجة المسلم ماسة إلى دراسة أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه الكاملة، لكنه بحاجة أيضا في هذا المقام إلى تصحيح النية، إذ النية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت النية بورك في العمل. وتصحيح النية هنا أن ينوي بدراسته لآداب الشريعة وأخلاق الإسلام أن يرفع عن نفسه جهل ما جهل منها، ثم يجاهد نفسه من بعد ذلك على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ويكون في ذلك كله مستعينا بالله، طالبا مده وعونه وتوفيقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: فقلت بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال صلى الله عليه وسلم: معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الدعوة كما أنها يؤتى بها أدبار الصلوات، فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت، يطلب العبد عون الله جل وعلا في كل أحواله، ثم يعمل من بعد ذلك على نشر هذه الآداب بين الناس بأن يكون قدوة لهم فيها، ثم بدعوتهم إليها. حاصل القول أن يحقق في هذا المقام 5 أنواع من المجاهدة لنفسه. أولا، مجاهدتها على صلاح النية وسلامتها. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. ثانيا، مجاهدتها على تعلم هذه الأخلاق والآداب والإفادة من مصنفات أهل العلم في هذا الباب. ثالثا، مجاهدتها على تطبيق هذه الآداب والتحلي بهذه الأخلاق، فإن المجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد نفسه في طاعة الله. رابعا، مجاهدتها على الدعوة إليها وبيانها ونشرها، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا، مجاهدتها في ذلك كله على الاستعانة بالله، فإن من استعان بالله أعانه ومن توكل عليه كفاه. ويجمع هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وسنمضي أيها الأحبة بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة نافعة مع أحاديث الأخلاق معتمدا في أكثر ذلك على ما أورده البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، سائلا الله جل وعلا عونه وتوفيقه، وأن يمن علينا أجمعين بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم، هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أيها الأحبة الكرام، إن الخلق والأدب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، في قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصفهم بالإحسان في معاملة الخلق بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، والإحسان في تقوى الخالق سبحانه وتعالى بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. فكلما كان المرء حسن الخلق كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البزار. أي لا يمكنكم أن تسعوا الناس بأموالكم عطاء وبذلا مهما كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم، لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن. فسعوهم بأخلاقكم الكريمة وأدبكم الجميل، بسط الوجه وحسن الخلق، وهذا أمر سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن. روي عن ابن عمر أنه كان ينشد: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وهذه الأخلاق معاشر الأحبة هبات من الله وتفضل منه، يهدي لأحسنها من شاء من عباده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا منحه خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء. انتهى كلامه. ولهذا كما أنه مطلوب في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما: الأول اللجوء إلى الله في تيسيره والتوكل عليه في اكتسابه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة. فكذلك الشأن في باب الأخلاق: مطلوب اللجوء إلى الله بالمن بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، مع السعي ومجاهدة النفس على تحقيقها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود. ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا معاشر الأحبة فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل الخصال وأفضل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواهما الترمذي. قال الحليمي: دل على أن حسن الخلق إيمان وعدمه نقص إيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيمانا. وخياركم خياركم لنسائهم، أي من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال. وقد دعاهم إلى ذلك قولا وفعلا. أما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والحث عليها، وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. رواه أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. فيه بيان فضيلة حسن الخلق، وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس، فمنهم من يكون في ربض في الجنة وفي أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من يكون في أعلاها. فالجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة. وقوله أنا زعيم أي ضامن وكفيل. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. والأخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان، من اعتنى بها كان بإذن الله من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. وقد جمعت هذه الأركان للأخلاق في أربعة أحاديث، كل حديث منها دل على ركن من أركان الأخلاق. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه رحمه الله أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معاشر الأحبة، هذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله جمعت الأخلاق والآداب. وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته، لأن الأخلاق تقوم على أركان أربعة. الركن الأول صيانة اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن لم يصل لسانه لن يكون من أهل الأخلاق. إذ إن من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان. ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، وإذا خرجت ملكت. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه. والأمر الثالث أن يكون الكلام مشتبها عليه لا يدري هل هو خير أو شر، ففي هذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، أن يصون المرء لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحاصل أن من أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه، ومن لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب والخلق. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بينما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول وأي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه: الغضب أوله جنون وآخره ندم. لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو بفعل يتصرف بغير انضباط، ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس. فإذا كان منفعلا يجلس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. قوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب، وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب. فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه، لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق، فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات النفس، ولا سيما وقت غضبه. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الصحابي رضي الله عنه قال: فتأمنت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر، لأنه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا يحمد عاقبتها. الأمر الرابع من أركان الأدب والأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث معاشر الأحبة الكرام يعد عمدة في باب الأخلاق، أن يكون صدر المرء سليما لإخوانه، لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله. إن الأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاق الإسلام واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها، نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. وكم هي حاجة المسلم ماسة إلى دراسة أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه الكاملة، لكنه بحاجة أيضا في هذا المقام إلى تصحيح النية، إذ النية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت النية بورك في العمل. وتصحيح النية هنا أن ينوي بدراسته لآداب الشريعة وأخلاق الإسلام أن يرفع عن نفسه جهل ما جهل منها، ثم يجاهد نفسه من بعد ذلك على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ويكون في ذلك كله مستعينا بالله، طالبا مده وعونه وتوفيقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: فقلت بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال صلى الله عليه وسلم: معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الدعوة كما أنها يؤتى بها أدبار الصلوات، فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت، يطلب العبد عون الله جل وعلا في كل أحواله، ثم يعمل من بعد ذلك على نشر هذه الآداب بين الناس بأن يكون قدوة لهم فيها ثم بدعوتهم إليها. حاصل القول أن يحقق في هذا المقام 5 أنواع من المجاهدة لنفسه. أولا مجاهدتها على صلاح النية وسلامتها. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. ثانيا مجاهدتها على تعلم هذه الأخلاق والآداب والإفادة من مصنفات أهل العلم في هذا الباب. ثالثا مجاهدتها على تطبيق هذه الآداب والتحلي بهذه الأخلاق، فإن المجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد نفسه في طاعة الله. رابعا مجاهدتها على الدعوة إليها وبيانها ونشرها، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا مجاهدتها في ذلك كله على الاستعانة بالله، فإن من استعان بالله أعانه ومن توكل عليه كفاه. ويجمع هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وسنمضي أيها الأحبة بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة نافعة مع أحاديث الأخلاق، معتمدا في أكثر ذلك على ما أورده البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، سائلا الله جل وعلا عونه وتوفيقه وأن يمن علينا أجمعين بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.